إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل درسنا في شرح لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وإن مما يجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. ومن تلكم النعم نعمة التوحيد والسنة، فليحمد الله العبد أن وفقه الله جل وعلا للتوحيد، بأن كان من أهل التوحيد ومن أهل السنة، وهي نعمة عظمى ومنة كبرى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. قال الله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له يرضه لكم، فهذه نعمة عظيمة. انظر في دنيا البشر، ممن يعبد غير الله من الأشجار والأحجار، أو من يعبد الشمس أو القمر أو البقر أو غير ذلك، أو من على عقيدة نصرانية أو يهودية، وأنت قد من الله عليك بعقيدة التوحيد وبهذا الدين العظيم فاحمد الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمد الله يا عبد الله أن ولدت بين أبوين مسلمين موحدين، نشأت على التوحيد، درست التوحيد، تعلمت التوحيد، ما نشأت بين أبوين كافرين يهوديين أو نصرانيين. احمد الله على هذه النعمة، احمد الله على نعمة السنة. كم من الناس في دنيا البشر في هذا العالم ممن يدعي الإسلام وهو في بدع، متلطخ بالبدع، ما بين بدعة الرفض أو بدعة التصوف أو بدعة التحزب وغيرها من طوائف البدع، جهمية وأشعرية وغيرها. وأن توفقك الله للسنة، لزوم منهج السلف الصالح، عليك أن تعض على هذا المنهج بالنواجذ، وتعض على السنة بالنواجذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا. ظهرت الخوارج الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرها، وفي هذا الزمن إخوانية، وما تفرع عنها من قطبية وسرورية وداعش والنصرة، وكذلك التبليغ وغيرها من هذه الجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية. فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الجماعات وإلى هذه التنظيمات، يزينها لك، يحسنها لك، يجملها لك. لا، انتبه، احذر. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ السنة، وإياكم احذروا ومحدثات الأمور. ولهذا يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتمسكوا بالسنة والزموا منهج السلف الصالح، واحذروا من هذه المناهج المحدثة. فكم قد ضيعت من شباب، هذا تجد منهم هم من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا، لكن تأثروا بهذه المناهج. فهذا يفجر في بيت من بيوت الله فيقتل نفسه ويقتل العشرات، ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله، ويقول جهاد في سبيل الله. أعوذ بالله، كيف استطاعوا أن يلعبوا بعقول هؤلاء؟ وآخر في جوار مسجد، في جوار بيت الله الحرام، وفي العشر الأواخر في 27 يحاول التفجير والعياذ بالله، فأمكن الله منه فجر نفسه. وآخر في جوار ساحة مسجد رسول الله، وهكذا. انظر كيف لعب بهم شياطين الإنس والجن. كل هذا بسبب الانحرافات الفكرية، التنظيمات الإرهابية والمناهج البدعية. فاحذروا وحذروا نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وليحمد الله من وفقه الله لهذا المنهج ولهذا الطريق، فإنك على خير عظيم. نسأل الله تعالى الثبات، أن يثبتني وإياكم وجميع المسلمين على التوحيد والسنة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
يكفي. جزاك الله خير. قول المصنف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. مما يجب الإيمان به، وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء، ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله جل وعلا يعيدهم سبحانه كما كانوا بقدرته عز وجل، ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا. فالدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث، وهذا محال عن الله عز وجل. ولهذا يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الله تعالى منزه عن العبث وأن يخلق الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لابد من جزاء ومن بعث بعد الموت، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. والبعث بعد الموت حق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه كلها أدلة على إثبات البعث. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه قدرة الله جل وعلا. وقد أنكر المشركون البعث كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عنهم عن المشركين: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال عنهم: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كيف يعود التراب وتدب فيه الحياة؟ كيف تعود هذه العظام التي قد فنيت، وهذه الشعور التي قد تفرقت، وهذه اللحوم التي قد تمزقت؟ كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم الفاسدة، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. الإعادة أهون وأسهل من الابتداء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله تعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا هو البعث بعد الموت، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور كما قال المصنف: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فإذا هم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله عز وجل في كتابه، وأن يحصل ثلاث مرات، على قول وفي قول يقع على مرتين. النفخة الأولى نفخة الفزع كما قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم للجزاء والحساب، وذلك حين ينفخ إسرافيل. إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، الملك الموكل في النفخ في الصور. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا أي غير مختونين. الحشر من الأمور التي يجب الإيمان بها، والحشر هو جمع الناس يوم القيامة بعد القيام من القبور، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب. ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء في مكان واحد؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، غرلا أي غير مختونين. القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، بهما ليس معهم شيء، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، فيقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. فيقفون في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم، ويطول وقوفهم في هذا المحشر، وتدنو منهم الشمس، ويتصبب منهم العرق، ويأخذ كل واحد من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب من طول الموقف 50,000 سنة. عند ذلك يتراجعون فيما بينهم، فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله واشتد كربه، فيقولون: ليس لكم إلا الشفاعة، لا بد من أحد يشفع لكم عند ربكم. فلكي يخلصكم سبحانه وتعالى من هذا الموقف، فيذهبون إلى أبي البشر. وقد جاء أنه عندما تدنو الشمس من الناس قدر ميل ويلجمه العرق، وحين ذلك يكسى الخلائق، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال: فيذهبون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، فيعتذر آدم. ويذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها يقول: أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له: سل تعطى. فيشفع للخلائق في فصل القضاء، فيقبل الله شفاعته، ويلهم صلى الله عليه وسلم من المحامد، ثم يأتي سبحانه لفصل القضاء بين عباده. وهذا هو المقام المحمود، كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه هي الشفاعة العظمى. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيء الله تعالى لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا لفصل القضاء بين عباده، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هذا مجيء الله وإتيانه لفصل القضاء بين عباده، مجيءا وإتيانا يليق به سبحانه، نثبته كما أثبته الله لنفسه، ولا نؤول كما تؤول المؤولة يقولون يأتي أمره على تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. أما الكيفية فلا نتعرض لها. قال حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، منها ما هو خاص به، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. وهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهي المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسمي بالمقام المحمود لأنه أحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة العظمى. قال المصنف رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. يحاسبهم الله تبارك وتعالى، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. ولهذا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحساب عام إلا من استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من المؤمنين من لا يحاسب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين منهم. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. فهذه أنواع الحساب، ومنهم من يحاسب، وفي الحديث: من نوقش الحساب عذب. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأنهم ليس لهم حسنات، إنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويحاسبهم الله. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. ما أحوجنا على أن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا؟ ما حالنا مع الصلوات الخمس؟ هل نؤديها في المساجد في جماعة؟ ما حالنا مع الوالدين، مع الأرحام؟ ما حالنا في أسماعنا؟ هل نسمع ما أحل الله، هل نسمع ما حرم الله مع أبصارنا مع أكلنا وشربنا فيما نأتي ونذر؟ جدير أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ويصلح العبد من حاله. اليوم دنيا وغدا آخرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال المصنف رحمه الله: وتنصب الموازين. تنصب الموازين، كذلك مما يجري في يوم القيامة نصب الموازين، موازين الأعمال، وهي موازين حقيقية. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الشيخ ابن باز: توزن الأعمال والعاملين والصحائف، كلها توزن، الأعمال والعاملين والصحائف. والأدلة على ذلك موجودة، كما في حديث صاحب البطاقة: يؤتى برجل يوم القيامة معه 99 سجل كلها سيئات، كل سجل مد البصر فيظن أنه قد هلك، فيقال: هل لك من حسنة؟ تذكر حسنة؟ فلا يذكر شيء. فتخرج له بطاقة قالها، قال في لا إله إلا الله، مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها تائبا إلى الله مخلصا لله. فتجعل هذه البطاقة في كفة، والتسعة والتسعين في سجل في كفة، فتميل بها لا إله إلا الله. توزن الصحائف، يوزن العامل، يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباد، وكان قصيرا نحيفا، وكانت الشجرة تتمايل به، فضحك الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. قال عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود: حنيف، يعني نحيف، حنيف ملئ علما، حنيف ملئ علما. قال: وتنصب الموازين. تنصب الموازين، موازين الأعمال، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر. قال جل وعلا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أمه، أم الشيء الذي يصار إليه، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه. وهذا الوزن حقيقة، وهو ميزان حقيقي حسي، له كفتان، لا كما قال أهل البدع كالمعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة، الذين أولوا الميزان وقالوا المراد به العدل، ليس ميزان حقيقي. لا، ميزان حقيقي له كفتان ولسان كما قال بعض أهل العلم، له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما أرجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا، وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: تنصب الموازين وتنشر الدواوين. تنشر الدواوين، تنشر الدواوين، وهي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني آدم، وهي الصحائف. قال: وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. صحائف الأعمال، وهي الصحائف، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا فهو مكتوب، كتبته عليه الملائكة الحفظة من خير أو شر. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره، أي ما طار منه من عمل، أي ما طار منه من عمل. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، فهو يفرح ويود أن الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار بهذا: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت، أي أيقنت وآمنت أني ملاق حسابي، فاستعددت لذلك بالأعمال الصالحة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، وفي صورة الانشقاق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يتمنى أنه لم يعط كتابه ولا عرض عليه، لأنه فضيحة: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لم أبعث.
يا ليتني لم أبعث، ويا ليت الموت كان هو النهاية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد تطاير الصحف باليمين أو الشمال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين، ممن يأخذ كتابه بيمينه وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله سبحانه وتعالى. قال المصنف: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: والميزان له كفتان ولزان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في جهنم خالدون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحدا، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح حسناته أم سيئاته، وعند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى كتابه بيمينه أو بشماله، وعلى الصراط عند المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. قال المصنف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، وشرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة، وقد دلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض. وقد أجمع على ثبوت أهل السنة، وقد أنكر الحوض المعتزلة. وثبوت الحوض جاء في الأحاديث المتواترة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته عدد نجوم السماء. ومما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب، يسكب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وأحلى من العسل. وذلك أن الناس يوم القيامة يعطشون في المحشر ويحتاجون إلى الماء، فترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا، فإنهم إذا وردوا على حوضه يذادون عنه ويمنعون من وروده، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي يا رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فقيل إن قوله أصيحابي يعني من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من غير وبدل. وقد أدخل أهل العلم في ذلك أهل البدع، من غيروا وبدلوا. والحوض يصب فيه الكوثر، يصب في الحوض من الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم، وقيل الكوثر هو الخير الكثير، ويدخل فيه النهر لأنه من الخير. وهذا تفسير عام، وهذا تفسير عام. وقد اختلف أهل العلم هل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث. قال أهل العلم: على القول بصحته أن لكل نبي حوض، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل حوض، حوضه أفضل حوض عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بذلك، والإيمان به عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا فرضكم على الحوض. وفي الحديث الآخر: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. قال المصنف رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويزل عنه الفجار. وهذا المبحث مبحث الصراط، وهو القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم، يعبر عليه الناس كلهم، ولا يحملهم عليه إلا أعمالهم، على قدر الأعمال يكون المرور على الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعمالهم، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم بأن تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمراد بالورود هو المرور على الصراط، المرور على الصراط كما فسره أهل العلم وأهل التفسير. والصراط يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. فمن ثبت على الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم، اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، عبادة الله وتوحيده وإخلاص العبادة إليه. من ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي، ثبته الله على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله على أن الكفار لا يمرون على الصراط، الصراط يمر عليه أهل التوحيد، أما الكفار فهم يردون مباشرة إلى جهنم، إلى جهنم والعياذ بالله. قال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصراط كذلك الكلام فيه قد يطول في شرح، نحن نحاول نختصر قليلا، له خطاطيف وكلاليب وحسك وحسكة مفلطحة كما جاء في بعض الأحاديث، ولها شوكة عفيقاء تكون بالنجد، يعني تشبه شوك في نجد، يقال لها السعدان، فناج مسلم ومخدوش مكردس في النار والعياذ بالله. ويمر الناس على قدر أعمالهم، وأول من يعبر الصراط كما جاء في بعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يعبر الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. قال المصنف رحمه الله: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. الشفاعة هي في اللغة الوساطة بالخير، هذه هي الشفاعة، وقد تكون وساطة في الشر. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ومن الشفاعة السيئة الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود، وقد جاء في الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقد جاء في الحدود أن في بعض الأحاديث أن من شفع في حد من حدود الله فلعن الله الشافع والمشفع. هذه الشفاعة في الأصل، أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني بأن يرضى عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. أما الكفار فلا تقبل فيهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، وهي أن الله جل وعلا يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووساطته ودعوته، فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. كذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة بأن يدخل الجنة، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها، من يدخل الجنة، أمته صلى الله عليه وسلم، وتفتح لهم أبوابها بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه يشفع له صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار، أو يكون في أخمص قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى بإخراجه من النار، فيقبل الله شفاعته ويخرجهم من النار. وهذه الشفاعة في أهل الكبائر خاصة بأهل الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فهم ينفون الشفاعة في أهل الكبائر، الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر. مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة وافقوا الخوارج، حكموا بكفر بتخليده في النار، حكموا بتخليده في النار. أما أهل السنة والجماعة فإن من دخل النار من أهل التوحيد والإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك. أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون، بل يخرجون منها إما برحمة الله وإما بشفاعة الشافعين، وإما بشفاعة الشافعين، وإما بنهاية عذابهم في النار، فيخرجون من النار كالفحم محترقين أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروها ملتوية. ولسائر الأنبياء والمؤمنين شفاعات. ثاني الشيخ ولا باقي؟ نعم، هذه شفاعات، كذلك شفاعات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء والمرسلون، يشفع الأولياء والصالحون والأفراد، وكذلك الشهداء. ولا بد من الشرطين، من شرطين كما سبق، أن تكون الشفاعة بإذن الله، وأن يكون المشفوع له، المشفوع فيه من أهل التوحيد. فتقول أيها المؤمن: اللهم شفع في نبيك وعبادك المؤمنين، يجوز ذلك. اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعبادك المؤمنين. تطلب من الله لأنها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. أما الذين يتوجهون إلى المقبورين وإلى الأموات يطلبون منهم الشفاعة فعملهم هذا شرك أكبر، والميت لا تطلب منه شيء. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى، هذا أهل الشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة ملك لله، تطلب من الله، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال المصنف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبدا فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون أي مخلدون في الجنة والمجرمون في عذاب جهنم خالدون إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار وهما الداران الباقيتان الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين وهما موجودتان مخلوقتان الآن موجودتان مخلوقتان ليس معنى أنهما تخلقان يوم القيامة لا بل هما مخلوقتان الآن كما قال الله تعالى أعدت للمتقين قال تعالى في النار أعدت للكافرين يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما ومعنى أعدت أي أنها مخلوقة موجودة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما تجدون من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم وإن شدة الحر من فيح جهنم فدل على أنها موجودة وقد جاء في الحديث أن النار قالت أكل بعضي بعضا، اشتكت النار فقالت أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو ما يجده الناس من شدة الحر، فدل ذلك على أنها موجودة. وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا صوتا سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها لحجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما، الآن وصل إلى قعرها، فدل ذلك على أن النار موجودة والجنة. وكذلك الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، فدل ذلك على أنهما موجودتان، ويفتح له باب من الجنة أو يفتح له باب من النار، فيجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان. أما القول بأنهما تخلقان يوم القيامة فهذا قول باطل. وكذلك الجنة والنار لا تفنيان أبدا، ويستمر وجودهما إلى الأبد، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة، وأهل النار إن كان من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهذا مخلد في النار أبد الآباد، أما إن كان من أهل التوحيد ودخل النار فإنه لا يخلد في النار، يجازى بقدر أعماله ثم يخرج من النار، ولا يخلد في النار أهل التوحيد. قال فالجنة مأوى أوليائه سبحانه، الجنة دار جزاء لأولياء الله، والنار دار عقاب لأعدائه جزاء على كفرهم، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قال الله تعالى عن الكفار وما هم منها بمخرجين، قال تعالى عن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي آيسون من رحمة الله. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا أي أهل النار، ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله بالقضاء عليهم بمفارقة الحياة، يبغى يموت حتى يستريحوا، يتمنون الموت ليقضي علينا ربه. فماذا كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، يؤتى بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منها. والمراد هنا بالموت، هذا يجب أن يفهم، المراد بالموت ليس هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يذبح، لكن الموت ثم يذبح بين الجنة والنار. يا أهل الجنة خلود فلا موت، أما أهل الجنة فيفرحون، وأما أهل النار فيحزنون، وأهل الجنة في نعيم دائم. وقالوا الحمد لله، أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة لا يمسهم فيها نصب، إلى آخر الآيات. فنسأل الله تعالى من فضله. ثم بعد ذلك ندخل فيما يتعلق بقوله ومحمد رسول الله خاتم النبيين، ولعلنا نرجع الكلام في هذا إلى الدرس المقبل إن شاء الله يوم غد. بعد ذلك أحب أن أذكر أمرا وسؤالا في ليلة البارحة من باب الإكمال، وهو فيما يتعلق في من أنكر المسيح الدجال، ومن أنكر المهدي، ومن أنكر نزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وقال هذه الأحاديث مكذوبة ونحو ذلك. أنقل لكم في هذا فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أمر يجب أن يفطن له أن يحذر منه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: مثل هذا يكون كافرا نعوذ بالله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له، يعني بينوا له الأدلة الدالة على ثبوت المسيح والمهدي ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، بينوا له الأدلة ووضحوا له، ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها، فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم، وفي يأجوج ومأجوج، وفي خروج الدجال المسيح الدجال، وفي المهدي، كل ذلك ثابت يقول الشيخ ابن باز بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فتوى أخرى لسماحة الشيخ رحمه الله يقول: أما من أنكر المهدي فقد حفظ عن بعضهم التوقف يعني في تكفيره. والأظهر يقول الشيخ رحمه الله في هذا، والأقرب في هذا كفره، الأظهر والأقرب في هذا كفره. نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر كما قلت البارحة من المواقع ومن دعاة الضلال الذين يثيرون الشبهات ويريدون أن يزعزعوا العقائد. فالواجب أخذ العلم عن أهله، كما يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. الآن في أمور الدنيا الإنسان إذا تعطلت سيارته إلى أن من يذهب؟ هل يذهب إلى أي مهندس في طريقه يقف عنده؟ لا، يبحث فين أفضل مهندس وأفضل ميكانيك، إذا مرض يسأل عن أفضل الأطباء، وهكذا. أمر الدين أهم وأوجب أن تسأل عن أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تفتح الموقع المواقع وكل من هب ودب تستمع له، ما تدري هذا الموقع رافضي سني صوفي، اسأل تحرى تثبت. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى،
وقبل ختام هناك أظن أسئلة أو جوائز. هذه جوائز لعل نسأل بعض الأسئلة. من يذكر لنا بعض الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة في أهل الموقف، نعم، في دخول أهل الجنة الجنة، والثالثة في عم أبي طالب. حسن، تفضل. ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ من يبغى يزعلون علينا الجهات؟ تفضل، صمم، تفضل. الأعمال والعاملون والصحائف، تفضل. لازم نغير الجهة حتى ما يزعلون علينا الجماعة اللي هنا. كذلك الحوض، هل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر لنا في هذا؟ تفضل يا شيخ. جاء في حديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم قواه، نعم، وعلى القول بصحته. وأفضل حوض، نعم، تفضل. تفضل يا شيخ. ما هو الواجب على المسلم إذا رأى كثرة الجماعات والأحزاب والفرق؟ هل يلج في هذه الجماعات ولا؟ تفضل. نعم، تفضل. أحسن، يحذرها ويحذر منها، نعم، أحسنت، جزاك الله خير، تفضل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل درسنا في شرح لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وإن مما يجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، ومن تلكم النعم نعمة التوحيد والسنة. فليحمد الله العبد أن وفقه الله جل وعلا للتوحيد، بأن كان من أهل التوحيد ومن أهل السنة، وهي نعمة عظمى ومنة كبرى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض،
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رأس الشكر التوحيد. قال الله سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له يرضه لكم، فهذه نعمة عظيمة. انظر في دنيا البشر ممن يعبد غير الله من الأشجار والأحجار، أو من يعبد الشمس أو القمر أو البقر أو غير ذلك، أو من على عقيدة نصرانية أو يهودية، وأنت قد من الله عليك بعقيدة التوحيد وبهذا الدين العظيم فاحمد الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمد الله يا عبد الله أن ولدت بين أبوين مسلمين موحدين، نشأت على التوحيد، درست التوحيد، تعلمت التوحيد، ما نشأت بين أبوين كافرين يهوديين أو نصرانيين. احمد الله على هذه النعمة، احمد الله على نعمة السنة. كم من الناس في دنيا البشر في هذا العالم ممن يدعي الإسلام وهو في بدع، متلطخ بالبدع، ما بين بدعة الرفض أو بدعة التصوف أو بدعة التحزب وغيرها من طوائف البدع، جهمية وأشعرية وغيرها، وأن توفقك الله للسنة، لزوم منهج السلف الصالح. عليك أن تعض على هذا المنهج بالنواجذ، وتعض على السنة بالنواجذ، كما قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا. ظهرت الخوارج الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرها، وفي هذا الزمن إخوانية، وما تفرع عنها من قطبية وسرورية وداعش والنصرة وكذلك التبليغ وغيرها من هذه الجماعات المحدثة والتنظيمات الإرهابية. فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الجماعات وإلى هذه التنظيمات، يزينها لك، يحسنها لك، يجملها لك. لا، انتبه، احذر، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ السنة. وإياكم احذروا ومحدثات الأمور. ولهذا يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتمسكوا بالسنة والزموا منهج السلف الصالح، واحذروا من هذه المناهج المحدثة فكم قد ضيعت من شباب. هذا تجد منهم من هم من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا لكن تأثروا بهذه المناهج، فهذا يفجر في بيت من بيوت الله فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله ويقول جهاد في سبيل الله. أعوذ بالله، كيف استطاعوا أن يلعبوا بعقول هؤلاء؟ وآخر في جوار مسجد، في جوار بيت الله الحرام وفي العشر الأواخر في 27 يحاول التفجير والعياذ بالله، فأمكن الله منه فجر نفسه. وآخر في جوار ساحة مسجد رسول الله، وهكذا انظر كيف لعب بهم شياطين الإنس والجن. كل هذا بسبب الانحرافات الفكرية والتنظيمات الإرهابية والمناهج البدعية، فاحذروا وحذروا نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وليحمد الله من وفقه الله لهذا المنهج ولهذا الطريق، فإنك على خير عظيم. نسأل الله تعالى الثبات، أن يثبتني وإياكم وجميع المسلمين على التوحيد والسنة. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
يكفي.
جزاك الله خير. قول المصنف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء، ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله جل وعلا يعيدهم سبحانه كما كانوا بقدرته عز وجل، ليجزيهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب، ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك العبث، وهذا محال عن الله عز وجل. ولهذا يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. الله تعالى منزه عن العبث وأن يخلق الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لابد من جزاء ومن بعث بعد الموت، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. والبعث بعد الموت حق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه كلها أدلة على إثبات البعث. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه قدرة الله جل وعلا. وقد أنكر المشركون البعث، كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عنهم عن المشركين: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال عنهم: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كيف يعود التراب وتدب فيه الحياة؟ كيف تعود هذه العظام التي قد فنيت، وهذه الشعور التي قد تفرقت، وهذه اللحوم التي قد تمزقت؟ كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم الفاسدة، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. الإعادة أهون وأسهل من الابتداء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة،
الله تعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا هو البعث بعد الموت، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور، كما قال المصنف: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فإذا هم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ذكره الله عز وجل في كتابه، وأنه يحصل ثلاث مرات، على قول وفي قول يقع على مرتين. النفخة الأولى نفخة الفزع، كما قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم للجزاء والحساب، وذلك حين ينفخ إسرافيل. إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، الملك الموكل في النفخ في الصور. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا أي غير مختونين. الحشر من الأمور التي يجب الإيمان بها، والحشر هو جمع الناس يوم القيامة بعد القيام من القبور، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب. ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء في مكان واحد؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. غرلا أي غير مختونين. القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها. بهما ليس معهم شيء، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، فيقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. فيقفون في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم، ويطول وقوفهم في هذا المحشر، وتدنو منهم الشمس، ويتصبب منهم العرق، ويأخذ كل واحد من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب من طول الموقف 50,000 سنة. عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله واشتد كربه، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، لا بد من أحد يشفع لكم عند ربكم. فلكي يخلصكم سبحانه وتعالى من هذا الموقف، فيذهبون إلى أبي البشر. وقد جاء أنه عندما تدنو الشمس من الناس قدر ميل ويلجمه العرق، وحين ذلك يكسى الخلائق، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال: فيذهبون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل فيعتذر آدم، ويذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها يقول: أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له: سل تعطى. فيشفع للخلائق في فصل القضاء، فيقبل الله شفاعته ويلهم صلى الله عليه وسلم من المحامد، ثم يأتي سبحانه لفصل القضاء بين عباده. وهذا هو المقام المحمود، كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه هي الشفاعة العظمى. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجيء الله تعالى لفصل القضاء: وجاء ربك والملك صفا صفا، لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هذا مجيء الله وإتيانه لفصل القضاء بين عباده، مجيئا وإتيانا يليق به سبحانه، نثبته كما أثبته الله لنفسه، ولا نؤول كما تؤول المؤولة يقولون يأتي أمره، على تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. أما الكيفية فلا نتعرض لها. قال: حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، منها ما هو خاص به، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. وهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهي المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسمي بالمقام المحمود لأنه أحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى. قال المصنف رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. يحاسبهم الله تبارك وتعالى، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. ولهذا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحساب عام إلا من استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من المؤمنين من لا يحاسب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم جميع المسلمين منهم. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. فهذه أنواع الحساب، ومنهم من يحاسب، وفي الحديث: من نوقش الحساب عذب. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأنهم ليس لهم حسنات، إنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويحاسبهم الله. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. ما أحوجنا على أن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا؟ ما حالنا مع الصلوات الخمس؟ هل نؤديها في المساجد جماعة؟ ما حالنا مع الوالدين، مع الأرحام؟ ما حالنا في أسماعنا؟ هل نسمع ما أحل الله، نسمع ما حرم الله مع أبصارنا، مع أكلنا وشربنا، فيما نأتي ونذر؟ جدير أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. ويصلح العبد من حاله، اليوم دنيا وغدا آخرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال المصنف رحمه الله: وتنصب الموازين. تنصب الموازين، كذلك مما يجري في يوم القيامة نصب الموازين، موازين الأعمال، وهي موازين حقيقية. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الشيخ ابن باز: توزن الأعمال والعاملين والصحائف، كلها توزن، الأعمال والعاملين والصحائف. والأدلة على ذلك موجودة، كما في حديث صاحب البطاقة: يؤتى برجل يوم القيامة معه 99 سجل كلها سيئات، كل سجل مد البصر،
فيظن أنه قد هلك، فيقال له هل لك من حسنة تذكر حسنة؟ فلا يذكر شيء، فتخرج له بطاقة قالها، قال في لا إله إلا الله، مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها تائبا إلى الله مخلصا لله، فتجعل هذه البطاقة في كفة، والتسعة والتسعين في سجل في كفة، فتميل بها لا إله إلا الله، توزن الصحائف، يوزن العامل، يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباد وكان قصيرا نحيفا وكانت الشجرة تتمايل به، فضحك الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. قال عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود حنيف، يعني نحيف، حنيف ملئ علما، حنيف ملئ علما. قال وتنصب الموازين، تنصب الموازين، موازين الأعمال، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه، فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر. قال جل وعلا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أمه، أم الشيء الذي يصار إليه، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، وهذا الوزن حقيقة، وهو ميزان حقيقي حسي، له كفتان، لا كما قال أهل البدع كالمعتزلة المنعزلة عن الكتاب والسنة، الذين أولوا الميزان وقالوا المراد به العدل، ليس ميزان حقيقي، لا، ميزان حقيقي له كفتان ولسان كما قال بعض أهل العلم، له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما أرجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا، وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف تنصب الموازين وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين، تنشر الدواوين، وهي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني آدم، وهي الصحائف. قال وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، صحائف الأعمال، وهي الصحائف، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا فهو مكتوب، كتبته عليه الملائكة الحفظة من خير أو شر. قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره، أي ما طار منه من عمل، أي ما طار منه من عمل، فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، وهو يفرح ويود أن الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار بهذا: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أي أيقنت وآمنت أني ملاق حسابي، فاستعددت لذلك بالأعمال الصالحة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، وفي صورة الانشقاق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يتمنى أنه لم يعط كتابه ولا عرض عليه، لأنه فضيحة: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لم أبعث.
يا ليتني لم أبعث، ويا ليت الموت كان هو النهاية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد تطاير الصحف باليمين أو الشمال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين، ممن يأخذ كتابه بيمينه وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله سبحانه وتعالى. قال المصنف: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: والميزان له كفتان ولزان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في جهنم خالدون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في 3 مواضع فلا أحد يذكر أحدا، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح حسناته أم سيئاته، وعند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى كتابه بيمينه أو بشماله، وعلى الصراط عند المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. قال المصنف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، وشرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر،
في عرصات القيامة، وقد دلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، وقد أجمع على ثبوت أهل السنة، وقد أنكر الحوض المعتزلة. وثبوت الحوض جاء في الأحاديث المتواترة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرت، وقد جاء في بعض الأحاديث أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته عدد نجوم السماء. ومما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يسكب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وأحلى من العسل، وذلك أن الناس يوم القيامة يعطشون في المحشر ويحتاجون إلى الماء، فتلد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا على حوضه يذادون عنه ويمنعون من وروده، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي يا رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فقيل إن قوله أصيحابي يعني من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من غير وبدل. وقد أدخل أهل العلم في ذلك أهل البدع من غيروا وبدلوا. والحوض يصب فيه الكوثر، يصب في الحوض من الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم، وقيل الكوثر هو الخير الكثير ويدخل فيه النهر لأنه من الخير. وهذا تفسير عام، وهذا تفسير عام. وقد اختلف أهل العلم هل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث. قال أهل العلم: على القول بصحته أن لكل نبي حوض، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل حوض، حوضه أفضل حوض عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بذلك، والإيمان به عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا فرطكم على الحوض. وفي الحديث الآخر: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. قال المصنف رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويزل عنه الفجار. وهذا المبحث مبحث الصراط، وهو القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم، يعبر عليه الناس كلهم ولا يحملهم عليه إلا أعمالهم، على قدر الأعمال يكون المرور على الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعمالهم، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم بأن تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمراد بالورود هو المرور على الصراط، المرور على الصراط كما فسره أهل العلم وأهل التفسير. والصراط يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. فمن ثبت على الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، عبادة الله وتوحيده وإخلاص العبادة. من ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي، ثبته الله على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله على أن الكفار لا يمرون على الصراط، الصراط يمر عليه أهل التوحيد، أما الكفار فهم يردون مباشرة إلى جهنم، إلى جهنم والعياذ بالله. قال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصراط كذلك الكلام فيه قد يطول في شرح، نحن نحاول نختصر قليلا، له خطاطيف وكلاليب وحسك وحسكة مفلطحة كما جاء في بعض الأحاديث، ولها شوكة عفيقاء تكون بالنجد، يعني تشبه شوك في نجد، يقال لها السعدان، فناج مسلم ومخدوش مكردس في النار والعياذ بالله. ويمر الناس على قدر أعمالهم، وأول من يعبر الصراط كما جاء في بعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يعبر الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. قال المصنف رحمه الله: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، بمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. الشفاعة هي في اللغة الوساطة بالخير،
هذه هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في الشر. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ومن الشفاعة السيئة الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود. وقد جاء في الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقد جاء في الحدود أن في بعض الأحاديث أن من شفع في حد من حدود الله فلعن الله الشافع والمشفع. هذه الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني بأن يرضى عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. أما الكفار فلا تقبل فيهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، وهي أن الله جل وعلا يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووساطته ودعوته، فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. كذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة بأن يدخل الجنة. فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من يدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسلم، وتفتح لهم أبوابها بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه يشفع له صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار، أو يكون في أخمص قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى بإخراجهم من النار، فيقبل الله شفاعته ويخرجهم من النار. وهذه الشفاعة في أهل الكبائر خاصة بأهل الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فهم ينفون الشفاعة في أهل الكبائر. الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر. مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة وافق الخوارج حكموا بتخليده في النار، حكموا بتخليده في النار. أما أهل السنة والجماعة فإن من دخل النار من أهل التوحيد والإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك، أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون، بل يخرجون منها إما برحمة الله وإما بشفاعة الشافعين، وإما بشفاعة الشافعين، وإما بنهاية عذابهم في النار، فيخرجون من النار كالفحم محترقين أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروها ملتوية. ولسائر الأنبياء والمؤمنين شفاعات. أنا الشيخ ولا باقي؟ نعم، هذه شفاعات، كذلك شفاعات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء والمرسلون، يشفع الأولياء والصالحون والأفراد، وكذلك الشهداء. ولا بد من الشرطين، من شرطين كما سبق، أن تكون الشفاعة بإذن الله، وأن يكون المشفوع له، المشفوع فيه من أهل التوحيد. فتقول أيها المؤمن: اللهم شفع في نبيك وعبادك المؤمنين، يجوز ذلك. اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعبادك المؤمنين، تطلب من الله لأنها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. أما الذين يتوجهون إلى المقبورين وإلى الأموات يطلبون منهم الشفاعة فعملهم هذا شرك أكبر، والميت لا تطلب منه شيء. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا أهل الشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة ملك لله، تطلب من الله، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الله أكبر، الله
قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبدا، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، أي مخلدون في الجنة، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يكون في يوم القيامة. الجنة والنار وهما الداران الباقيتان، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما موجودتان مخلوقتان الآن، موجودتان مخلوقتان، ليس معنى أنهما تخلقان يوم القيامة، لا، بل هما مخلوقتان الآن، كما قال الله تعالى: أعدت للمتقين. قال تعالى في النار: أعدت للكافرين. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ومعنى أعدت أي أنها مخلوقة موجودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما تجدون من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، وإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة. وقد جاء في الحديث أن النار قالت: أكل بعضي بعضا، اشتكت النار فقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو ما يجده الناس من شدة الحر، فدل ذلك على أنها موجودة. وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا صوتا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها لحجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما، الآن وصل إلى قعرها، فدل ذلك على أن النار موجودة، والجنة، وكذلك الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، فدل ذلك على أنهما موجودتان، ويفتح له باب من الجنة أو يفتح له باب من النار، فيجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان. أما القول بأنهما تخلقان يوم القيامة فهذا قول باطل. وكذلك الجنة والنار لا تفنيان أبدا، ويستمر وجودهما إلى الأبد، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة، وأهل النار إن كان من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهذا مخلد في النار أبد الآباد، أما إن كان من أهل التوحيد ودخل النار فإنه لا يخلد في النار، يجازى بقدر أعماله ثم يخرج من النار، ولا يخلد في النار أهل التوحيد. قال: فالجنة مأوى أوليائه سبحانه. الجنة دار جزاء لأولياء الله، والنار دار عقاب لأعدائه جزاء على كفرهم، والنار عقاب لأعدائه. وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قال الله تعالى عن الكفار: وما هم منها بمخرجين. قال تعالى عن المجرمين: في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي آيسون من رحمة الله. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا، أي أهل النار، ونادوا: يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك. طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم بمفارقة الحياة، يبغى يموت حتى يستريحوا، يتمنون الموت ليقضي علينا ربك. فماذا كان الجواب؟ قال: إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يؤتى بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منها. والمراد هنا بالموت، هذا يجب أن يفهم، المراد بالموت ليس هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يذبح، لكن الموت ثم يذبح بين الجنة والنار. يا أهل الجنة خلود فلا موت، أما أهل الجنة فيفرحون، وأما أهل النار فيحزنون، وأهل الجنة في نعيم دائم. وقالوا: الحمد لله. أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة لا يمسهم فيها نصب، إلى آخر الآيات. فنسأل الله تعالى من فضله. ثم بعد ذلك ندخل فيما يتعلق بقوله: ومحمد رسول الله خاتم النبيين. ولعلنا نرجع الكلام في هذا إلى الدرس المقبل إن شاء الله يوم غد. بعد ذلك أحب أن أذكر أمرا وسؤالا في ليلة البارحة من باب الإكمال، وهو فيما يتعلق في من أنكر المسيح الدجال، ومن أنكر المهدي، ومن أنكر نزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وقال هذه الأحاديث مكذوبة ونحو ذلك. أنقل لكم في هذا فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أمر يجب أن يفطن له، أن يحذر منه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: مثل هذا يكون كافرا، نعوذ بالله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له، يعني بينوا له الأدلة الدالة على ثبوت المسيح والمهدي ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، بينوا له الأدلة ووضحوا له، ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها
فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم، وفي يأجوج ومأجوج، وفي خروج الدجال المسيح الدجال، وفي المهدي. كل ذلك ثابت، يقول الشيخ ابن باز، بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فتوى أخرى لسماحة الشيخ رحمه الله يقول: أما من أنكر المهدي فقد حفظ عن بعضهم التوقف يعني في تكفيره. والأظهر يقول الشيخ رحمه الله في هذا، والأقرب في هذا كفره، الأظهر والأقرب في هذا كفره. نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر كما قلت البارحة من المواقع ومن دعاة الضلال الذين يثيرون الشبهات ويريدون أن يزعزعوا العقائد. فالواجب أخذ العلم عن أهله، كما يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. الآن في أمور الدنيا، الإنسان إذا تعطلت سيارته إلى أن من يذهب؟ هل يذهب إلى أي مهندس في طريقه يقف عنده؟ لا، يبحث فين أفضل مهندس وأفضل ميكانيكي. إذا مرض يسأل عن أفضل الأطباء. وهكذا أمر الدين أهم وأوجب أن تسأل عن أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تفتح الموقع المواقع وكل من هب ودب تستمع له، ما تدري هذا الموقع رافضي سني صوفي، اسأل حرة تثبت. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وقبل ختام، هناك أظن أسئلة أو جوائز، هذه جوائز، لعل نسأل بعض الأسئلة. من يذكر لنا بعض الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة في أهل الموقف، نعم، في دخول أهل الجنة، الجنة. والثالثة في عم أبي طالب، حسن تفضل. ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ من يبغى يزعلون علينا الجهات؟ تفضل صمم، تفضل. الأعمال والعاملون والصحائف، تفضل. لازم نغير الجهة حتى ما يزعلون علينا الجماعة اللي هنا. كذلك الحوض، هل لكل نبي حوض أم أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر لنا في هذا؟ تفضل يا شيخ. جاء في حديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم قواه، نعم، وعلى القول بصحته. وأفضل حوض، نعم، تفضل. تفضل يا شيخ. ما هو الواجب على المسلم إذا رأى كثرة الجماعات والأحزاب والفرق؟ هل يلج في هذه الجماعات ولا؟ تفضل. نعم، تفضل. أحسن، يحذرها ويحذر منها. نعم، أحسنت، جزاك الله خير، تفضل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.